بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس رضي الله عنه: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش والأنصار في داره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث دالة على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأن ذلك كان في بدء الأمر. قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والمؤارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باق لم ينسخ. وهذا معنى قوله في الأحاديث: وأيما حلف كان في الجاهل يزد الإسلام إلا شدة. وقوله: لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث، والحلف على منع الشرع ما منع الشرع منه. وأخوة الإسلام أمكن حتى وإن حصل مثلا تهجير من مكان إلى مكان، حيث يكون لهم يعني مؤاخاة بين بلد وآخر، فإن في قول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كفاية. إنما كانت هذه المؤاخاة في بداية الهجرة. وهكذا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، بدون ما يحتاج إلى مزيد مؤاخاة. دل هذا أن هذا كان دل على أنه كان في بداية الهجرة، وإلا فتلقائيا المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قال القرطبي رحمه الله: قوله آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة رضي الله عنه، المؤاخاة مفاعلة من الأخوة، ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى يصيرا كالأخوين نسبا. وقد يسمى ذلك حلفا، كما قال أنس: قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره بالمدينة. وكان ذلك أمرا معروفا في الجاهلية معمولا به عندهم، ولم يكونوا يسمونه إلا حلفا. ولما جاء الإسلام عمل به النبي صلى الله عليه وسلم به، وورث به على ما كان أهل السير، على ما حكاه أهل السير، وذلك أنهم قالوا: إن رسول الله آخى بين أصحابه مرتين، بمكة قبل الهجرة وبعد الهجرة. أما المؤاخاة بمكة فلم تثبت، وأنكرها شيخ الإسلام وغيره، لأنه لا مقصود من المؤاخاة بمكة كما هو المقصود من المؤاخاة بالمدينة بعد الهجرة. قال أبو عمر: الصحيح عند أهل السير والعلم بالآثار والخبر من في المؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين قدومه المدينة بعد بنائه المسجد على المواساة والحق، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات حتى نزلت وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب ونفسه، وهذا لا يثبت. قال له: أنت أخي وصاحبي، عند أحمد. وفي رواية: أنت أخي في الدنيا والآخرة. فكان علي رضي الله عنه يقول: أنا عبد الله وأخ رسوله، لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفتر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع 11 صفحة 100: وأما المؤاخاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، كما آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة حتى أنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصاروا يتوارثون بالقرابة. وفي ذلك أنزل الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. وهذا هو المحالفة. اختلف العلماء هل التوارث مثل ذلك عند عدم القرابة أو الولاء محكم أو منسوخ، على قولين، أحدهما أن ذلك منسوخ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه لما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال: لا حلف الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فلم يزد الإسلام إلا شدة. والثاني أن ذلك محكم، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه صحيح نسخه: فلا توارث الآن إلا بالقرابة أو الصهر أو نحو ذلك مصاهرة. وأما المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال إنه آخى بين أبي بكر وعمر وآخى عليا ونحو ذلك، هذا كله باطل. وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة، وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة، وذلك نقل ضعيف، إما منقطع وإما بإسناد ضعيف. والذي في الصحيح هو ما تقدم، ومن تدبر الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية الثابتة تيقن أن ذلك كذب. وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي ثبتها الله بين المؤمنين بقول إنما المؤمنون أخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، ولا بأحدكم ولا بأخيه، ولا يستمع على سمع أخيه، ولا يخطب ولا خطبة أخيه، قوله: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ونحو ذلك من الحقوق. يعني يلتزم هذه الحقوق الإيمانية التي تجب من المؤمن، فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة. وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار، فهذا فيها العلماء قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لا. من قال إنه مشروع كما قال الشافعي وأحمد المشهور قال إن ذلك غير مشروع، ومن قال إنه لم ينسخ كما قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى قال إنه مشروع. وأما الشروط التي يلتزمها كثير من الناس في السماع غير ذلك، يقول على المشاركة في الحسنات وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه ونحو ذلك، هذا كلها شروط باطلة. يعني إن اشفع لي وكذلك كل اشفع، وما أدري أنه يؤذن له في الشفاعة ويرضى عنه رب العالمين أم لا. فإن قول بعض الناس: إذا استشهدت أشفع لي وإذا استشهدت أشفع لك، هذا ما أنكره العلماء. نعم إن الشهيد قد يشفع، لكن من يدريك أنك مقبول وأن الله رضي عنك حتى تشفع؟ لا يشفع إلا من ارتضى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الطلب طلب في غير موضعه، ولهذا اللهم شفعه في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل الكلام على المؤاخاة، لا مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم ولا بمكة، وإنما المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وما جاء أنه آخى عليا لا يثبت أنت أخي وكذا كذا، وما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والمؤاخاة الإيمانية ثابتة، وتثبيتها والتزامها أمر واجب، أمر واجب. التزام تلك المؤاخاة الإيمانية التي دلت عليها الأدلة أمر واجب، إنما المؤمن الإخوة. وعقد مؤاخاة على شيء مخصوص ما عليه دليل. وذكر القرطبي رحمه الله جملة أعداد من الذين آخى به بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: آخى بين أبي بكر الصديق، بين خارجة بن زيد، بين عمر وعتبان بن مالك، وبين عثمان بن عفان، وأوس بن ثابت، آخى حسان بن ثابت وأوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت، وبين عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع، وبين الزبير وسلمة بن سلامة، بن وكش وبين طلحة وكعب بن مالك وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ وبين سعد ومحمد بن مسلمة وبين سعيد بن زيد وأبي بن كعب وبين مصعب بن عمير وأبي أبي أيوب وبين عمار وحذيفة حليف بني عبد الأشهل، وقيل بين عمار ثابت بن قيس، وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر، وبين أبي ذر والمنذر بن عمرو، وبين ابن مسعود وسهل بن حنيف، يعني مهاجري وأنصاري، مهاجري وأنصاري، وبين سلمان وأبي الدرداء، وبين بلال وأبي رويحة الخثعمي، وبين حاطب بن أبي بلتعة وعمر بن ساعدة، وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت، وبين عبيدة بن الحارث عمير بن حمام، وبين الطفيل بن الحارث وأخيه وسفيان بن بشر، وبين الحصين بن الحارث أخيهما وعبد الله بن جبير، وبين عثمان بن مضعون والعباس بن عباد بن عبادة، وبين عتبة بن غزوان ومعاذ بن عس بن ماعص، وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن معلة، وبين المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة، وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من بني خارجة، وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة. وأبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وزوج أم سلمة، فلما مات أخوه من الرضاعة تزوج أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن خيثمة، وبين عمير بن أبي وقاص وخبيب بن عدي، وبين عبد الله بن عظم قطبة بن عامر، وبين شماس بن عثمان حنظلة بن أبي عامر، وبين الأرقم بن أبي الأرقم طلحة بن زيد الأنصاري، وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عدي، وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل، وبين عاقل بن الأكير ومبشر بن عبد المنذر بشير، كان هنا قال مبشر، وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي، وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، وبين أبي سبرة بن أبي رهم وعبادة بن الحسحاس، وبين مصطح بن عثاثة وزيد بن المزين، وبين أبي مرثد الغنوي وعبادة بن الصامت، وبين عكاشة بن محصن المجذر بن زياد حليف الأنصار، وبين عامر بن فهيرة والحارث بن الصمة، وبين مهجع مولى عمر وسراقة بن عمرو النجاري. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة بن زيد بن حارثة، وبين عثمان، وذكر جملة جماعة ممن آخى بينهم في المكة، ولا يثبت من هذا شيء، يعني كما سبق من كلام شيخ الإسلام. وقوله: لا حلف في الإسلام، أي لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظالما ويقوم دونه، يعني على طريق ما يسمونه في البلاد اليمنية بالربيع، يكون ربيع بلد بني فلان فيمنعونه وهو قاتل، يمنعونه من أن يقاد من القصاص، ويمنعونه من أن ينتصروا منه، ويبقى ممكن أي واحد يقتل يذهب إلى قبيلة تربع عندهم، وهذا إيواء المحدثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ولكن إذا ابتليت بعض القبائل أو مشايخ القبائل بهذا الذي يسمي نفسه ربيعا عندهم، فإنه يبذل الحق للمطالب، يلزمه أن يبذل الحق للمطالب، إن أردتم قصاصا أنا لا أمانع، وإن أردتم مثلا دية فأنا أسعى في إيصال الدية إليكم، وأمثال ذلك. أما أن يتربع ويمتنع عن هذا يتعرض للعنة، هذا هو لعن الله من آوى محدثا، ويسعى إن قبيل الصلح ونحو ذلك حتى يخرج من اللعنة. قال: ويقوم دونه ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق وينتصر به على الظالم والبغي والفساد، الظلم والبغي والفساد. ولما جاء الشرع، يعني هذه فقرة من التشبه بالجاهلية، هذا الربيع الذي يكون في بعض البلدان يقتل ويعمل الفجور والخنا، إن الحرم لا يعيد فارا بخربة، كما جاء في الحديث، حرمه هو الحرم، ولكن يحرج عليه ويخرج حتى يأخذ منه الحق، فيمنع الحقوق وينتصر به على الظلم والبغي والفساد. ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظلم، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحقوق ولا يمنعه أحد من ذلك، وحد الحدود وبين الأحكام، أبطل ما كان الجاهلية عليهم من ذلك، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق، فهدت حلفا كذا وكذا ما أحب أن لي به، أيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف، والقيام به أوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر عليه من المكلفين. هذا متى يحتاج لمثل هذا الحلف؟ ما يكون المسلمون، هذا يبعث العصبية، غالب ما تكون هذه الأحلاف بين المسلمين تسمى تبعث العصبية، أنه لا يوالي ولا يناصر ولا يعيد ولا إلا مع حلفه. هذا كان في أول الإسلام، وبقي ما إذا احتاج المسلمون إلى التعاون والتناصر وتعاون على ذلك، هذا باب واسع عليه الأدلة. ومن المؤمن كالبنيان يعني نصرة الحق والقيام به والمواساة، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق، قال اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، تعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. فسمعت قريش ذلك الحلف، حلف الفضول أي حلف الضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس. وقال رسول الله لقد شدت وشهدت دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. أجبت يعني أنه مقبول هذا الحلف الذي لا يتعارض، أغنى عنه الأخوة في الله. وإذا اقتضى الأمر مثل ذلك من التعاون لا بأس، وبحذر من التحزب والتعصب، إنه كثيرا ما ترى من يتحزبون يستدلون بمثل هذه الأحلاف، أدلة الأحلاف، يقول تحالفنا وعاقدنا لأن ننصر دين الله، ولا ترى إلا وهم حزب صار فيهم ولاء وبراء ضيق وصاروا مبتدعة. أخذنا حديث أنس آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وهذا مقصود شرعي، الحث على الأخوة، آخى بينهم أول ما بدأ من أجل القوة، أول ما نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. والتفريط في الأخوة في الله التي تقوم مقام هذه المؤاخاة تفريط في نعمة، كما نكرر ذلك، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم من نعمتي إخوانا. ومن أشد ما يفصم الأخوة في الله الأهواء والحزبيات، إنك ترى أصحاب الأهواء لا يودون ولا يآخون إلا من كان على شاكلتهم، متناسين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسببت هذه الحزبيات وتلك المذاهب أيضا التعصب لها، والعصبيات القبلية والعنصرية والجنسية واللونية والمالية، العصبيات متنوعة ترى، سببت للناس فتنة واسعة النطاق، وحرمتهم نعما كثيرة وقوة عظيمة، لو سلموا ذلك التعصب والفرقة لهابهم أعداؤهم. وقوله في هذا الحديث آخى بين فلان وفلان، قد يقول لماذا هذه المؤاخة يختار واحدا بجانب واحد، لماذا ما يعاخي بين مجموعة، يعني هؤلاء العشرة إخوة هؤلاء العشرة جملة بدون تفصيل، أو كذلك أيضا هذا التعيين قد يكون هذا بوحي إلهام من الله سبحانه وتعالى، أن هذا آخي بينه وبين هذا، واحد مع واحد، كما آخى بين سعد بن ربيعة عبد الرحمن بن عوف، أراد أن يشاطره ماله وأن يطلق إحدى زوجتيه فيتزوجها عبد الرحمن. وفي الحديث الآخر قال حالف بين قريش والأنصار، فأنس يرى أن المحالفة هي المؤاخاة، حالف أي آخى، قال في الحاشية آخى رسول الله الذي في المطبوع حالف يا رسول الله، وفي داره التي بالمدينة فحالفت عبارة المصنف لفظ مسلم في كلمتين آخى وداري. فأما لفظة آخى فلم نقف عليها في هذا الحديث، بل جميع الروايات التي وقفنا عليها جاءت بلفظ حالف. وقد حمل بعض العلماء المحالفة في هذا الحديث على المؤاخاة، وتعقب ذلك الحافظ بن ابن حجر في أن سياق رواية البخاري تقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة، وكذلك ترجمة البخاري ظاهرة في المغايرة بينهما كما قال، وهذا في فتح الباري العاشر 502، هو يغاير بينها، لكن ظاهر فعل أنس أو قول أنس أنه أراد بهم الترادف، لأنه روى الحديث الإمام مسلم الأول ثم الذي يليه، فصنيع مسلم، وهكذا تعبير أنس يقتضي هذا. وقد حالفت خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وبنو بكر حالفوا قريشا، ولما اعتدي على أحلافه على أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى عليهم بنو بكر وساندهم قريش في ذلك وأعانوهم، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا اعتبروا هذا نقضا للحلف لأحلافه، ومن أجل ذلك قام بغزوهم غزوة الفتح ونصره الله عليهم، حين جاء مستصرخا يعني بنو بكر عن طريق مرسولهم ذلك أو ماذا خزاعة، فكان هذا الحلف قديما ثم اشتد، حصل التناصر فيه واستقر ذلك الحلف. أما في الإسلام فيغني عنه ما سبق، لا يستجد شيء من ذلك إلا عند الحاجة لمثل هذا بمع الحذر عن حصول حزبية أو عصبية. هذا حاصله إلى هنا، بارك الله فيكم.